بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن صلاة الجماعة، وقد كان الكلام فيما مضى عن موارد مشروعية صلاة الجماعة، فتعرضنا إلى عدم مشروعية صلاة الجماعة في النافلة، وذكرنا بأن السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف احتاط وجوبا في المسألة، وقد اتضح من خلال استعراض الأدلة المذكورة في كلمات الأعلام منشأ احتياط السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، خصوصا وأن الأدلة المستدل بها على عدم المشروعية لا تصلح للمانعية، وإنما الأدلة في الحقيقة مساعدة على البناء على مشروعيتها. اللهم إلا نافلة شهر رمضان المبارك فيمكن البناء على عدم مشروعية الجماعة فيها بلحاظ النص الموجود، فضلا عن أن المسألة أصبحت اليوم من ضروريات المذهب، مسألة التراويح لا يكاد يتصور أحد أن يكون في البين من أعلامنا من يلتزم بمشروعية أو صحة صلاة التراويح كما لا يخفى. يقع الحديث بعد ذلك في الموارد أو الفروع المترتبة على صلاة الجماعة، وقد ذكر السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف مجموعة من الفروع في المسألة. الفرع الأول قال: لا يعتبر في صلاة الجماعة اتحاد صلاة المأموم والإمام، بمعنى يمكن لمن يصلي فريضة يومية أن يأتم بمن يصلي بفريضة أخرى، فمصلي صلاة المغرب يمكنه الائتمام بمصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الفجر مثلا، مصلي صلاة الفجر يمكنه الائتمام بمن يصلي صلاة الظهر، مصلي صلاة الظهر يمكنه الائتمام بمصلي صلاة العصر، وهكذا. أقول: تسالم أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على جواز اقتداء من يصلي أي واحدة من الفرائض الخمس بفريضة أخرى، ولذا قالوا: يمكن لمن يصلي صلاة المغرب مثلا أن يقتدي بمن يصلي صلاة العشاء، وهكذا. نسب للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة قوله بعدم صحة الاقتداء بمن يصلي صلاة العصر بعدم صحة الاقتداء لمن يصلي صلاة العصر بمن يصلي صلاة الظهر، إلا إذا تخيل المصلي أن الإمام في صلاة العصر ثم بان له خلاف ذلك، وإلا فلا يجوز الاقتداء. الكلام بداية في صحة هذه النسبة للشيخ الصدوق من عدمه. هناك خلاف بين أعلامنا في صحة النسبة، فالتزم جملة منهم بصحة نسبة ذلك للشيخ الصدوق، وقال آخرون بعدم صحة النسبة، وكذلك نسب إلى والده أيضا كلام، إلا أن الأعلام كذلك توقفوا في صحة النسبة. كيفما كان، على فرض التسليم بصحة النسبة لهذين العلمين قالوا بأنهما قولان شاذان لا يعول عليهما، ولو كان في المقام إجماع لم يكن خلافهما ضائرا بحجية الإجماع بعد كونهما معلومين النسب. على أي حال الكلام فعلا فيما يحتمل مستندا للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في المقام. احتمل الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية في كتابه الذكرى أن يكون مستند الشيخ الصدوق قدس الله تربته هو اعتبار الترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فلو اقتدى في صلاة العصر بصلاة الظهر فكأنما قد وقعت الصلاة الصلاتان معا في وقت واحد، مع أن المفروض أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وبالتالي يختل بذلك الترتيب بينهما. طبعا هنا اللحاظ بين المصليين، تفتني هذا الكلام، مفروض أن المأموم قد صلى الظهر والآن يصلي العصر، مفروض أن الإمام لم يصلي صلاة الظهر، فهنا ملاحظة الترتيب في الصلاتين بين الإمام والمأموم، هكذا ذكر الشهيد الأول في الذكرى. ثم صرح بعد ذلك بأن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأن المعتبر هو الترتيب بين الصلاتين بالإضافة إلى كل شخص شخص، لا بالإضافة إلى شخص وغيره. في المقام الترتيب لوحظ بالإضافة للإمام والمأموم، وهذا ليس مطلوبا، الترتيب معتبر بلحاظ الإمام بما هو مستقلا عن المأموم، بلحاظ المأموم بما هو مستقلا عن الإمام، لا الترتيب معتبر بلحاظ الإمام للمأموم أو المأموم للإمام. ولذلك عصر المأموم مترتبة على ظهره، عصر الإمام مترتبة على ظهره، لا أن عصر المأموم مترتبة على ظهر الإمام كما لا يخفى. إذن لا يمكن أن يكون مستند الصدوق رضي الله تعالى عنه عبارة عن هذا الوجه الاعتباري ضعيف. محتمل أن يكون مستند الصدوق قد صلى تربته الطاهرة عبارة عن صحيحة علي بن جعفر واردة في الوسائل المجلد الثامن الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة صفحة 399 الحديث الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم أو يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. طبعا قد يتمسك بهذه الرواية على أساس أن تكون مستندا لقول الصدوق رضي الله تعالى عنه بلحاظ أن المرأة قامت تصلي تحسب أنها العصر. طيب هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. هني المفروض التمسك بها أن المرأة جاءت تأتم بمن يصلي الظهر معتقدة بأنه في صلاة العصر، ففي هذه الحالة الصدوق يقرر صحة الاقتداء. أقول الاستناد بهذه الرواية لمختار الصدوق في غير محله، لأن الإمام عليه السلام لم يصحح صلاة المرأة وإنما قال وتعيد المرأة صلاتها، فإذا هي دلالتها على عكس مفاد الصدوق أو المنسوب للصدوق أوضح من دلالتها على مختار الصدوق، لأنها دلت على البطلان في المورد الذي قد حكم الصدوق رضي الله تعالى عنه فيه بالاستثناء. فالرواية في الحقيقة على خلاف مختار الصدوق، لا أنها ناظرة إلى ما اختاره الصدوق قد صلى تربته الطاهرة. النتيجة التي نصل لها أنه لم يتضح مستند للشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة فيما اختاره من عدم جواز اقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي فريضة أخرى مع اختلافهما في الفريضة إلا ما استثني. ما هو الوجه في مختار، ما هو الدليل في مختار، ما هو المستند في مختار، لم يتضح للإنصاف لنا مستند للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في المقام. انجي الآن بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر. صحيحة علي بن جعفر عندنا احتمالان فيها. احتمال الأول الإعادة، طبعا كل الكلام في الإعادة عندما قال وتعيد المرأة صلاتها. عندنا في المقام احتمالان، احتمال الأول أن يكون منشأ إعادة المرأة صلاتها ليس للحاظ المغايرة بين الفريضتين، أن فريضة الإمام هي الظهر وفريضة المأموم هي العصر، لا، الموجب للالتزام بإعادة الصلاة يعود لوقوف المرأة إلى جانب الرجل، وقد اشترطوا في مكان المصلي أن يكون بين المرأة والرجل فاصلا على أقل التقادير شبر، وظاهر التعبير وقفت بحيال ليس بينهما فاصل، فإذا الموجب للبطلان يعود لفقدان شرط من الشروط المعتبرة في مكان المصلي، وقد التزم بهذا المعنى صاحب الوسائل قدس الله تربته. إن قلت من المستبعد جدا أنها قامت بحيال الرجل يعني جنبا إلى جنب حتى كادت أن تلامس كتفه، بحيال الرجل يعني وقفت إلى جنبه، ومن الطبيعي أن يكون بينهما شيء من الفاصل، وبالتالي الشرط المعتبر في مكان المصلي من الفاصل متوفر في المقام. قلت إذا بني على هذا المعنى سوف يلتزم بأن الرواية معارضة للنصوص التي دلت على جواز اقتداء المأموم في فريضة بمن يصلي فريضة أخرى، والمعارضة مستقرة، فتحمل صحيحة علي بن جعفر على التقية، وتبقى النصوص الدالة على جواز الاقتداء على حالها. فإذا ده ما يتعلق بمختار الصدوق. الكلام الآن في الدليل على مختار المشهور، وهو مشروعية اقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي فريضة أخرى مع اختلاف الفريضتين. يدلنا على صحة الاقتداء مجموعة من النصوص. مثلا يدلنا على صحة الاقتداء بين من يصلي عصرا بمن يصلي ظهرا صحيحة حماد بن عثمان، واردة في المجلد الثامن من الوسائل باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 4 صفحة 399. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير. حديث رقم 1 العتب على النظر. محمد بن الحسن الطوسي صفحة 398. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أو عن إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر فقال أجزأت عنه وعنهم، عن إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، واضحة، هو يصلي العصر وهم يصلون الظهر، قال أجزأت عنه وأجزأت عنهم، يعني صلاتهم صحيحة، صلاته صحيحة، مع أن المقام مقام اختلاف. أيضا عندنا في المقام موثقة أبي بصير حديث رقم 4 التي قرأنا قبل قليل، قال سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، الأولى يعني الظهر، وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال فليجعلها الأولى وليصلي العصر، يعني ماكو مانع أن تكون نيته للظهر ثم بعد ذلك يأتي لصلاة العصر، والصلاتان صحيحتان إلى إشكال، فتدل حينئذ على جواز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا فارق. أيضا الكلام يجري بمن يصلي عصرا بمن يصلي ظهرا، يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الأول صفحة 329. محمد بن علي بن الحسين صدوق رضي الله تعالى عنه بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر في محل الشاهد فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر، يعني أتم صلاة الظهر قصرا لا زال الإمام يصلي الظهر، في الركعتين الأخيرتين يقوم فيجعل الركعتين الأخيرتين عصرا بالنسبة له مع أنها ظهر بالنسبة للإمام، فتدل على جواز اقتداء من يصلي العصر لمن يصلي الظهر. إذن النصوص الأولى دلت على جواز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، هذه الصحيحة تدل على جواز اقتداء من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، فالنتيجة النصوص تامة. النصوص الواردة عندنا في خصوص فريضتي الظهر والعصر، ولا يوجد عندنا ما يشير إلى الحديث عن فريضتي المغرب والعشاء، فعندها يأتي الكلام هل يختص ذلك بفريضتي الظهر والعصر فلا يشرع الاقتداء في فريضتي المغرب والعشاء؟ نقول لا، المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية لصلاة الظهر أو صلاة العصر، وبالتالي العرف يتعدى من ما ورد في نصوص صلاة الظهر والعصر ليلتزم بجريان ذلك في صلاة المغرب والعشاء، خصوصا بعد القطع بعدم القول بالفصل بين الفرائض الأربع أو الفرائض الخمس، يعني نقطع بعدم وجود فصل أو فرق بين صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، الصلوات الخمس واحدة والحكم فيها واحد، إلا ما دل عليه الدليل الخاص بوجود خصوصية في هذه الفريضة دون البقية، مثلا جهر أو إخفات مثلا أو ما شابه، وإلا لا فرق بين الفرائض الخمس. مضافا لذلك قلت العرف لا يرى خصوصية لصلاة الظهر أو صلاة العصر، وذكرها في النصوص من باب المثال، وهذا نظير ما يكون ذكر المفاهيم في أو العناوين في السؤال، مثلا لو جاء فسأل قال صليت صلاة الظهر في المسجد فشككت بين الثالثة والرابعة، هل يرى العرف خصوصية لكون المصلي رجلا، لكون الصلاة ظهرا، لكون الصلاة في المسجد، أو العرف لا يرى خصوصية لهذه الأمور لأن الحكم الجاري في هذه الصلاة يجري في بقية الصلاة كما يجري الحكم في الرجل يجري الحكم في المرأة، كما يقع الشك في الصلاة التي في المسجد يقع الشك في الصلاة التي في المنزل على حد سواء، النتيجة لا يرى العرف خصوصية. إذن من خلال القطع بعدم الفصل بين الفرائض، ومن خلال أن العرف لا يرى خصوصية لصلاتي الظهر والعصر يتعدى ليكون الحكم شاملا لبقية الفرائض الأخرى. إن شاء الله واضح كلامي. هذا هو الفرع الأول مما أفاده السيد الماتن. الفرع الثاني ذكر السيد الماتن بأنه إذا اختلف الإمام والمأموم في الجهر والإخفات بأن كانت صلاة المأموم مثلا جهرا أو إخفاتا، وكانت صلاة الإمام إخفاتا أو جهرا، فاختلف في الجهر والإخفات، هل يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام أو لا يجوز للمأموم والحال هذا الاقتداء بالإمام؟ قال السيد الماتن أطال الله بقى بأنه يصح اقتداء المأموم بالإمام وإن كانا مختلفين من حيث الجهر والإخفات. يدلنا على ذلك خبر ابن عمار الوارد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لازلنا في المجلد الثامن باب 55 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 1، محمد بن الحسن طوسي صفحة 404، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال صلها واجعلها لما فات. شاهدنا صلها أو صل واجعلها لما فات، خب اجعلها لما فات قد يكون الفائت صلاة جهرية والصلاة القائمة صلاة إخفات، يعني إطلاق عندنا في المقام، وقد يكون الفائت صلاة إخفاتية والصلاة القائمة صلاة جهرية، ما فصل الإمام عليه السلام، قال صلها واجعلها لما فات، سواء كان الفائت إخفاتا أم جهرا، سواء كان القائم إخفاتا أم جهرا، اجعل هذه مكان ذلك، يعني النتيجة صحة الاقتداء. الرواية من حيث الدلالة بمقتضى إطلاقها تامة لا كلام لنا فيها، إنما الكلام فيها من حيث السند، فقد يتمسك في سند يتمسك فقد يمنع من الاستناد إليها بوجود سلمة صاحب السابري فإنه لم يوثق، لكن بناء على المختار من أن رواية ابن أبي عمير عن شخص تعد أمارة على وثاقته نبني على اعتبار الرواية المذكورة، لأن ابن أبي عمير قد روى عن سلمة وقد قرر في محله تمامية الكبرى التي ذكرها شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه. أهم إشكال بس من باب الفائدة، أهم إشكال وهو الذي اعتبره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه عويصة العوائص التي لا حل لها، وقد تبعه على ذلك الأستاذ رضي الله تعالى عن الميرزة، أننا وجدنا هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، وبالتالي كيف يبنى على تمامية الشهادة المذكورة؟ والغريب أن يصدر هذا الإشكال، طبعا ما هو إشكال السيد الخوئي، هي ثلاثة أو أربعة إشكالات ذكرها في المعجم موجودة لسابقين، وإنما هو قبلها. على أي حال العجب قبول الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهو من قيل في حقه أنه خريج علم الرجال بهكذا إشكال، لأننا يمكن أن ننقض على الإمام الخوئي بما التزم به في تفسير علي بن إبراهيم القمي. أنت أيها الإمام الخوئي تقول بأن علي بن إبراهيم قد شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، صح لو لا؟ وبالتالي ترتب أثرا، طيب ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم؟ سهل بن زياد الأدمي أبو سعيد، وأنت تبني على ضعفه لنص النجاشي على تضعيفه، إذن معنى ذلك أن القمي قد روى في تفسيره عن مجموعة من الضعفاء، فكيف تعالج هذه القضية؟ كان الأستاذ قدس الله تربته يقول إننا نضيف قيدا، وهو مراد الأستاذ الخوئيشي، إننا نضيف قيدا لأننا نلتزم بوثاقة جميع من وقع في أسناد التفسير شرط أن لا يرد فيه التضعيف، فإذا لا نبني على وثاقة الجميع وإنما من ليس فيه تضعيف، وكنا نشكل لهذا الإشكال ولا نجد جوابا. عين ما ذكرتموه هناك نجريه هنا، فنقول بأن شهادة الشيخ الطوسي تفيد وثاقة جميع من روى عنه الثلاثة شرط عدم ورود تضعيف فيهم. فإذا ورد تضعيف في الراوي يعني مو في الثلاثة، شرط عدم ورود تضعيف فيه، فإذا ورد التضعيف نرفع اليد عن شهادة الشيخ الطوسي رضي الله عنه. وقد كررت هذا الإشكال عليه قد صلى تربته الطاهرة مرارا وتكرارا في كل مرة تعرض في مجلس الدرس أو مجلس الفائدة إلى عدم القبول بالكبرة المذكورة، وللإنصاف ما وجدت جوابا. وفي تصوري أن الإشكال محكم وهو نقض على إشكال الإمام الخوئي، ولنا حل ليس هذا مورد ذكره. على أي حال، الرواية بناء على المختار معتبرة سندا، وقد عرفت أيضا تمامية دلالتها في المقام. أيضا يمكن التمسك برواية بصري الواردة في الباب 63 من أبواب المواقيت. المجلد الرابع المفروض، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث 2. وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد البصري عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها شاهدنا، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، يعني أربع صارت، ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، يعني شاهدنا أتمها بركعة. المفروض صلاة المغرب شنو هي؟ جهرية، وهو المفروض مطالب بصلاة إخفاتية. فإذا الإمام عليه السلام سوغ له أن يقتدي في صلاته الإخفاتية بإمام يصلي صلاة جهرية، فدلالة الرواية على المدعى تامة، لا كلام لنا فيها. نعم، في سندها إشكال، سندها اشتمل على معلى بن محمد البصري. معلى بن محمد البصري لا طريق لإثبات وثاقته إلا من خلال الالتزام بكبرى كامل الزيارات. إذا بنينا على القبول بكبرى وثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات، كان ذلك موجبا للالتزام بوثاقة، وإلا فلا. إجمالا أقول في عبارة ابن قولوي في كامل الزيارات محتملات أربعة أو أكثر إن شئتم، العمدة احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون مقصود ابن قولوي توثيق خصوص مشايخه المباشرين فقط، كما فهم ذلك السيد الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنهما في آخر حياة السيد الخوئي وفي حياة الأستاذ الميرزا قدس الله نفسيهما. احتمال الثاني لا، أن يكون مقصود ابن قولوي البناء على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب من دون فرق بين المشايخ وغيرهم. طبعا الاحتمال الأول اختاره الأساس المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه خاتمة المستدرك، هو الأصل. الاحتمال الثاني البناء على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، وهو مختار صاحب الوسائل قدس الله تربته الزكية، وكان عليه الشيخ اللنكراني رضي الله تعالى عنه، ويختاره اليوم من الأعلام المعاصرين السيد الحكيم دامت أيام بركاته. احتمال الثالث ما تبناه بعض المراجع المعاصرين حفظه الله من أن العبارة مجملة، لأن العبارة كما يحتمل أنها ناظرة لتوثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب، الاحتمال الثاني، هي ناظرة أيضا أو يحتمل فيها أن تكون ناظر لتوثيق خصوص المشايخ المباشرين لا مطلقا، ومع عدم وجود مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر تكون العبارة مجملة، يستدعي ذلك التوقف وعدم الالتزام بشيء فيها. هذا ما يذكر في المحتملات الثلاثة. هناك احتمال رابع ذكره سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف في كتابه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حاصله أن ابن قولويه أساسا ليس بصدد لا توثيق المشايخ والأساتذة ولا توثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب، وإنما نظره إلى مطلب آخر أشير له إجمالا في البحث القادم، والحمد لله.